وابن القيم في كتابه تحذر السعادة حدثني الثقة يقول انه شاهد نملة تحاول ان تحمل حبة كبيرة فما استطاعت فذهبت وجاءت بجماعة من النمل تستعين بهم، فلما وصلت الى المكان الذي فيه الحبة رفعت الحبة فدارت ودرنا فلم يجدنا شيئا فانصرفنا، فوضعت الحبة فجاءت النملة التي كانت تحاول فحاولت مرة أخرى فما استطاعت فذهبت وجاءت بجماعة، فلما أقبلنا رفعتها فدارت ودرنا في المكان فلم يجدناها فانصرفنا، فوضعتها فجاءت تحاول حاولت مرة أخرى فما استطاعت فذهبت وجاءت بالجماعة، فلما وصلت لما وصلنا إلى المكان رفعتها ثالثة فدارت ودرنا في المكان فلم يجدناها فتقابلنا عليها فقطعناها لأنها كذبت عليهن ثلاث مرات. كيف يعني؟ وفي صحيح البخاري أن رجلا يقول شاهدت قردة زنت فاجتمعت عليها القرود فرجمناها ورجمتها معه في الجاهلية، وإذا نظر الإنسان في حيوانات والطيور كيف جبلها الله جل وعلا على مصالحها، كيف إذا مثلا حست الطيور قبل أن تقترن تبدأ تجمع العش وتهيئه، ثم تهيئنا مكانا للبيضة ثم يعكفن عليها حتى تفقس، ثم يقومن بتربيتها وجلب الماء والطعام لها إلى أن تصل إلى الطيران، ثم بعد ذلك لو رأيناها تطلب منهم شيء قاتلناها، نملها بالذهاب طلب الرزق. وكل هذا ليس هذا من عقل فيها في هذه الطيور وهذه الحيوانات، وإنما هو أمر جلبها الله جل وعلا عليه، إذا نظر الإنسان إليها علم أن لها خالقا خلقها وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى جل وعلا، هداها لمصالحها في مصالح حياتها، وأما الهداية التي فيها عبادته فهذه لمن كلفه الله جل وعلا بعبادته من الجن والإنس، أما هذه فهي هداية لحياتها وهي من مصالح بني آدم. ولهذا يقول القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل وعلا، في كل شيء آيات، الله جل وعلا يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هل يمكن أن يكون مخلوق خلق من غير خالق؟ هذا مستحيل. وهل يمكن أن يكون المخلوق هو خلق نفسه؟ هذا لا يمكن، مستحيل. إذن لا بد أن يكون له خالق، وهذا الخالق قد ظهرت آياته جل وعلا وبانت، فهو الذي يجب أن يعبد. فهذا أصل يجب أن يعلم، ولا يجوز للإنسان أن يكون جاهلا لذلك، فإن جهل هذا فإنه يكون مستحقا لعقاب الله جل وعلا. فإذا كان الله خلقنا فمن المستحيل أن يتركنا بلا أمر ولا نهي، لأنه الله خلقنا لعبادته، والأمر والنهي ما يكون لنا مباشرة من ربنا جل وعلا، وإنما يكون من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو وجه كون هذه الأصول ثلاثة، أصول ثلاثة. يعرف الإنسان أن ربه هو الذي يجب أن يعبده، ويعبده بأمره ونهيه، وأمره ونهيه طريق المعرفة التعرف عليه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: بل أرسل إلينا رسولا. وهذا ليس خاصا بنا، كل أمة لها رسول، ومسلم يجب عليه أن يؤمن برسل الله جميعا. ولكن من باب الاختصار أنه يؤمن برسوله على سبيل الإجمال والتفصيل، على سبيل التفصيل برسوله الذي كلف به، يعرف الأوامر التي جاء بها والنواهي التي كلف باجتنابها رسل الله، ويعلم أنهم أرسلوا إلى أمم وأنهم جاءوا بالهدى ودين الحق. ورسل الله الذين قصهم علينا في القرآن في كل قصصهم أنهم جاءوا بهذا بوجود عبادة الله جل وعلا، وأن يخلص له الدين، أن يخلصوا له العبادة، وأن من اتبعهم وطاعهم سلم من عذاب الله ونجا في الدنيا ووعد في الآخرة الجزاء العظيم الذي يسعد فيه أبد الآبدين. وإذا عصى فإنه يعاقب في الدنيا، ثم يصير بعد ذلك إلى جهنم. قص علينا قصة أبوينا لما أسكنهما خلقهما، خلق آدم من تراب وعلمه أسماء كل شيء، وأسجد له ملائكة أمرهم يسجدوا له، ثم أسكنه جنة وخلق زوجه منه، نام نومة فاستيقظ وهي عنده، وأمرهم أباح لهما الجنة إلا شجرة واحدة، قال: هذه الشجرة لا تقرباها، وحذرهما من الشيطان، ولكن أمر الله لا بد منه الذي قضاه. وقص علينا قصة نوح مع قومه، كيف أهلكوا ولماذا؟ لأنهم عبدوا غير الله. ثم قص علينا قصة هود مع قومه، ثم قصة صالح مع قومه، ثم قصة كذلك شعيب وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الرسل. الرسل الذين جاءوا في القرآن 25 رسولا ذكرهم الله جل وعلا بقصصهم، وأخبر أنهم جاءوا بالهدى إلى قومهم. قد قال بعض العلماء: يجب على المسلم أن يعرف الرسل الذين جاءوا بالقرآن، لأن الله جل وعلا يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه من الأصول، لا بد من الإيمان بالرسل، كما أنه لا بد من الإيمان بالملائكة كما سيأتي. فمن أطاعه دخل الجنة، أطاعه اتبع ما جاء به، لأن هذا أمر الله أمرنا أن نفعله، وهذا نهيه نهانا أن نقترفه. فمن طاع الرسول دخل الجنة، وليس الأمر مطلق هكذا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال لنا كما سمعنا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وحجوا البيت. هذه الأوامر. أما النواهي فحرم علينا محرمات معينة عينة، وما سكت عنه لم يعين فهو مباح، عفو الله عنا أنه. فالأمر واضح ليس فيه خفاء. ثم النواهي التي نهينا عنها لا مصلحة لنا فيها، لا يترتب عليها لا حياة ولا نشأ،
بل إنما يسولها الشيطان وقد تزينها النفوس، يعني أن المصلحة في الأوامر التي نفعلها، أما النواهي فالمصلحة في اجتنابها. ولهذا صار النهي آكد من الأمر، كما في صحيح مسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن هذا سهل، مجرد الترك، ترك اجتناب لا تترتب لا على حياة ولا مصلحة. والمقصود أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أوجبه الله جل وعلا علينا الذي جاء به وما حرمه علينا. أما ما وراء ذلك من الأمور المستحبات وترك الأمور المكروهات فهذا فضل، إذا فعله الإنسان يتحصل على خير وترتفع به درجاته. ولهذا جعل الله جل وعلا أهل السعادة ثلاثة أقسام، كما قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه هو الذي قصر في الواجبات، ترك بعضها وارتكب بعض المحرمات، ولكن الأصول ما أصل الدين، أصل التوحيد ما لم يعمل الشرك ولم يجحد واجبات الله ولم يحل محارم الله، بل ارتكب ذنوبا واعترف بأنه مذنب، فيموت على هذا، معه التوحيد ولكنه معه ذنوب بترك واجبات وارتكاب محرمات، وهو معترف أنه مقصر وأنه مذنب، فهذا من السعداء وإن أصابه ما أصابه. إذا عاقبه الله جل وعلا على ترك الواجب أو فعل المحرم فإنه يكون عقابا مؤقتا إلا في القبر فقط، فإن لم يفي ذلك يكون في الموقف من الكرب والشدة، لأن كرب الموقف يتفاوت توافت عظيم، وإلا يكفي ذلك يكون في النار، يوضع في النار قدر جرمه ثم بعد ذلك يخرج ويكون من أهل الجنة أبدا خالدا فيها مخلدا. أما المقتصد فهو الذي اقتصر على فعل الواجب واقتصر على ترك المحرم ويفعل المكروه ولا يفعل المستحب، اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم. هذا إذا اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم فإنه لا يناله عذاب، فهو من السعداء ولكنه من عباد الله من هو أرفع منه درجة، وهم السابقون بالخيرات الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض، ويتقربون إليه بترك المكروهات بعد ترك المحرمات. هؤلاء هم الذين يسبقون إلى الدرجات العلى، وهم أيضا يتفاوتون. فالمقصود أن هذا طاعة الرسول الذي جاء به أمر واضح ليس فيه خفر، فمن أطاعه في الجملة دخل الجنة في الجملة بأن عبد الله ولم يشرك به شيئا، وإن ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات فهو في الجنة، مآله إلى الجنة. أما إذا لم يطع وعصاه فمثل هذا يقال إنه كافر، لأنه رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم إما جحدا وإنكارا وإما عنادا وتكبرا. أما طائع ومرتكب للمحرم فهذا ما يقال انه كافر ولا معاند، بل هو سولت له نفسه وزين له الشيطان فوقع في المحرم وترك بعض ما وجب عليه، وأمره إلى ربه جل وعلا، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، ثم بعدما يعاقبه بما يستحق يكرمه بأن يدخله الجنة. وقوله من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، يعني أن المصير بعد الموت إما إلى الجنة وإلى النار، فهذا من الفروع التي يجب أن يؤمن بها، فروع هذه المسألة أن الله خلقنا وتعبدنا. من فروعها واجباتها، من واجباتها أن يعلم بالجزاء، والجزاء يكون بعد الموت مباشرة بعضه، ثم يتصل هذا ببعث الأبدان وتركيبها مع الأرواح تركيبا لا يقبل المفارقة أبدا، فيتم الجزاء هناك، فيكون إما في الجنة وإما في النار. أما أوله فيكون بعد الموت مباشرة، وهو نعيم القبر أو عذابه، هذا من الجزاء، جزاء الآخرة، ولكنه أول من أمور الآخرة. ولهذا الإنسان إذا مات قامت قيامته، قامت ساعته، الساعة اسمان، ساعة كبرى تعم الخلق كلهم وهي النفخ والصور، وساعة خاصة لكل إنسان إذا مات قامت قيامته. قال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. هذه على فرد من أفراد الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الله جل وعلا كلفنا وتعبدنا، وتكليفه لنا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. والإرسال معناه أن يكلف بإبلاغ أمر الله جل وعلا، وأمر الله هو الرسالة، أمره ونهيه هو الرسالة كما هو معلوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم رجل حر مكلف، أكرمه الله جل وعلا بخطابه بوحيه إليه وكلفه بإبلاغه العباد. وسيأتي كيفية معرفة الرسول، كيف نعرفه. وقوله أرسلنا إليكم، هذا الخطاب يشمل الناس كلهم، جميع من على وجه الأرض، فهم أرسل إليهم الرسول. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب ولسانه عربي، ولهذا صار الكتاب الذي أنزل عليه والأوامر التي أرسلت إليه باللسان العربي، ولكن يجب على كل أحد لا يعرف هذا اللسان، يجب عليه أن يتعلم هذا اللسان، يعرف هذه اللغة حتى يتعرف على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما خاطب الله جل وعلا به خلقه لأجل معرفة أمر الله جل وعلا ونهيه. وقوله شاهدا عليكم، يعني أنه أن الرسول يشهد علينا بأنه بلغنا، وهذا يكون يوم القيامة يشهدنا من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لا بد من سؤال الرسل وسؤال المرسل إليهم، هل جاءكم الرسول وهل بلغكم، هكذا يسألون. إن أنكروا ما لا يقال، اسأل الرسول هل بلغتهم، فرسولنا صلى الله عليه وسلم شاهد عليك، علينا يشهد علينا، الله جعله علينا شاهدا، كما ذكر الله جل وعلا في آيات متعددة أنه يأتي أمام الله جل وعلا ويقول إني بلغتهم. وكان صلى الله عليه وسلم في المواقف التي تكون له اجتماع الناس يستنطقهم ويسألهم هل بلغتكم؟ ما إذا قالوا نعم قال اللهم اشهد. قال هذا يوم عرفة وقال في غير عرفة وقال في كل مناسبة. قاله إذا بلغ واجبا وإذا نهى عن محرم، كما أنه لما نهى عن الغلول قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رأسه بعير له رضع يقول يا رسول الله انقذني فأقول لا أملك لك من الله شيء قد بلغتك، ثم ذكر بقية الأموال. فالرسول يكون شاهدا علينا، أما شهادته على من شاء على من شاهدهم وعايشهم فهو يشهد عليهم لأنهم تبلغوا حيث وصل إليهم أمره ونهيه، وأما شهادته على بقية الأمة فلأنه نشر ذلك وبلغ أصحابه وكلف أصحابه أن يبلغوا من بعدهم والذي بعدهم يبلغون من بعدهم إلى يوم القيامة. وهذا الذي يقول الشيخ أنه يجب علينا العلم الدعوة، يعني التبليغ الذي كلفنا به هذا في العموم، وقد يكون خصوصا كما سبق. وقد ذكر الله جل وعلا في القرآن أن الرسل شهداء على قومه، كل رسول يكون شهيدا على قومه، وجاء تفصيل ذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما ذكر أن نكون شهداء على الناس كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تشهد للرسل بأنهم بلغوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد علينا بأنه بلغنا، وشهادتهم للرسل بما تبلغوه من كتاب الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليهم قصص الرسل، بأن نوح دعا قومه بالبينات وجاءهم بالهدى فكذبوا فيشهدون أنه بلغ قومه، وكذلك هود وصالح ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الرسل الذين جاءوا بالرسالات. هذه الأمة تشهد لهم لأنها تبلغت ذلك مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين موسى، وكثيرا ما يردد عليه قصة موسى، لأن موسى عليه السلام شبيها بمحمد صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي مزاولته الناس وفي الأذى الذي أوذي به وفي البينات التي جاء بها. ولهذا لما قال له الرجل الذي جاء ونسب نفسه ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم للغرور، الغرور والشيطان، جاء وقال له اعدل فإنك لم تعدل، كيف يعني يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالعدل ويقول انك لم تعدل؟ لما قال له هذا قول ليس سهل، اذا لم يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم من يعدل؟ ولهذا قال ويلك لقد هلكت ان لم اعدل فمن يعدل؟ وقال يأمن الله جل وعلا ولا تأمنون على المال بسبب شيء من المال قسمه صلوات الله وسلامه عليه. غضب هذا الرجل وقال اعدل، لماذا تعطي فلان 100 من الإبل وفلان 100 من الإبل وفلان تعطيه كذا من الذهب وفلان تعطيه كذا من الذهب؟ والبقية ما تعطيهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا معطي يعني قاسم ولست معطي، أنا أقسم حيث أمر الله جل وعلا، فهو يضع الشيء حيث أمره الله. المقصود أنه لما قال هذه القولة قال رحم الله موسى لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر، وهذا هو سر كونه يقرن قصته بقصته وكتابه بالكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتسلى بذلك ويكون له فيه معتبر. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيل، هذا تمثيل، وإلا فرسولنا أرسل إلينا كما أرسل لسائر الأمم، سائر الأمم، والرسالة واحدة، رسالة واحدة. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسل دينهم واحد، وقال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وكل رسول جاء بالإسلام. قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا تفصيل للمسألة الأولى، تفصيل لها، وإلا المسألة لا كافية، وإنما هو إيضاح وبيان فقط، لأن عبادة الله لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة ليس فيها شرك، شيء من الشرك. ولكن يجب على المسلم أن يعرف، أن يعلم كيف يعبد ربه، ويعرف أن العبادة هي التوحيد بالإخلاص، وأن الإخلاص إذا فقد دخل الشرك الإرادات السيئة، وأن هذا لا يقبله الله جل وعلا. فهذا من أعظم ما يجب أن يبحث عن الإنسان، يعني معرفة كون العبادة خالصة لله جل وعلا، وأنها لا تقبل إلا إذا كانت كذلك. فالله لا يرضى إلا أن يكون العبادة له، وإذا وقع الاشتراك فيها فهذا هو الشرك الذي هو أعظم المحرمات، وحرم صاحبه حرمه على الجنة. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، والعبادة سيأتي تفصيلها، ولكن هي كل ما أمر الله جل وعلا به على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه، يعني يترك المنهي خوفا من الله ويفعل المأمور طلبا لثواب الله جل وعلا، وخوفا من ما إذا لم يفعل أن يعاقب. يفعل المأمور طلبا لثواب الله وخوفا من عقابه، ويترك المحظور طلبا.
وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاث التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. تقدم أن الشيخ رحمه الله ذكر أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن، وذكر أنها العلم والدعوة إلى العلم، وكذلك العمل، العلم والعمل والدعوة إلى العلم إذا ما تعلم، الصبر على الأذى فيه. قلنا إن هذه مثل المقدمة للأصول، وهي داخلة الأصول داخلة فيها، فهي مجملة. وكذلك الثلاث المسائل التي ذكر عليه هذه كلها تعود إلى مسألة واحدة. المسائل الثلاث تعود إلى مسألة واحدة، وهي وجوب عبادة الله وحقوق العبادة ولوازمها. فمن عبد الله وجب عليه أن يترك، لأن العبادة ما تصلح العبادة إلا بترك الشرك مطلقا. لا يمكن أن توجد عبادة إلا بترك الشرك. ثم لا يمكن أن تكون عبادة بموافقة الأمر واجتناب النهي إلا بمعاداة المشركين. لابد، لأن من يدعي أنه يحب الله ثم يوالي المشركين هذا كذب، لا يمكن اجتماع أبدا. فهو عالم اللوازم العبادة، لوازم عبادة الله جل وعلا. أما الإخلاص الذي عبر عنه بأنه ملة إبراهيم، فهذا شيء أصل من الأصل، أن العبادة لا بد أن تكون بالإخلاص. المقصود أن المسائل الثلاث هذه تؤول إلى شيء واحد، وهو وجوب عبادة الله جل وعلا. وسبقت الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا، بل أرسل إلينا رسولا، وأن معنى ذلك أن الحجة قامت علينا. هذا معناه أننا خلقنا، وبلائل الخلق قائمة بأنفسنا وبالشيء الذي يدور حولنا من آيات الله الفعلية وآياته القولية التي يرسل بها الرسل، وآياته الخلقية في الأنفس وفي الآفاق. فهي دلائل قائمة توجب أن يكون المعبود هو الله حقا، وأن لا يعبد إلا هو. ولكن العبادة لا تكون إلا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: لم يتركنا هملا، يعني أنه أمرنا ونهانا عن أشياء معينة. وفعل هذه المأمورات واجتناب المحظورات هو التكليف بالعبادة التي تعبدنا الله جل وعلا بها. أما الثانية وهي قوله أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، يعني أن العبادة يجب أن تكون لله، والشرك هو السهم السهم في الشيء، إذا كان هناك شيء معين وصار فيه شركاء فلكل واحد سهم منه، فالعبادة ما تجعل أسهم، ما يجعل سهم منها لله وسهم للنبي وسهم للملك وسهم للولي، يعني نصيب. يجب أن تكون العبادة كلها لله خالصة. والشرك الذي يقع من الإنسان على نوعين كما هو معلوم: نوع أكبر يجعل الذي يفعله إذا مات عليه خالدا في النار ميؤوسا منه بأن يناله رحمة من الله، هذا إذا مات على الشرك، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله جل وعلا: وما هم بخارجين من النار، قوله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن المشرك إذا مات مشركا أنه خالد في النار. فمهما كان، وإن كان عابدا وإن كان يصلي ويصوم، فإن مات مشرك وإن كان عنده صلاة وصوم فهي لا تنفعه. والنوع الثاني شرك أصغر، هو كثير يقع من الناس كثيرا، يقصد به حب النفس، واقع كل الإنسان يحب نفسه فيعمل أعمالا يظهرها للناس حتى يثنوا عليه بها، حتى يمدحوه، حتى يحبوه، ويكون ذلك من حظ نفسه، فهو يعبد نفسه، أو أنه يعمل أعمالا من أمور الطاعات ويقصد بها أمور الدنيا، يتحصل على شيء من أمور الدنيا. وهذا يختلف باختلاف ما يقوم في قلب الإنسان، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، ولكن الأصغر جاء أنه يسير الرياء، يسيره يعني قليل، قليل الرياء والحلف بغير الله، وقول العبد: لولا الله وأنت، لولا كذا لكان كذا، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي فيها الاعتراض على القدر وعلى تدبير الله جل وعلا وإحكامه وإتقانه وتصرفه، فإن هذا نوع من الشرك اللفظي، وهو من الشرك الأصغر الذي لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، ولكنه مع كونه أصغر هو من أكبر الكبائر، من أعظم الكبائر، نسأل الله العافية. فالعبادة التي أوجبها الله لا تكون إلا بالإخلاص، والإخلاص معناه أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، ليس فيه شيء من الرياء والشرك والشوائب التي تنقصه. وقوله: إن الله لا يرضى يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا تفسير للعبادة، لأن العبادة لا تكون عبادة شرعية إلا إذا كانت هكذا، إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا. أما العبادة في اللغة فهي مأخوذة من الذل والخضوع، قال: ذل إذا عبد، ولهذا يقال: طريق معبد إذا ذل لوقت الأقدام وصار مسلوكا واضحا معبد، فهو مأخوذ من الذل والسكون والخضوع، العبادة مأخوذ من هذا، وهذه تحصل لله جل وعلا وتحصل لغيره، العبادة بهذا المعنى تكون لله وتكون للمخلوقات، ولكن العبادة الشرعية هي أن تكون خالصة لله جل وعلا ليس فيها شيء لغيره. وقوله والدليل قوله تعالى: وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني هذا فرض، وإلا القرآن كله أدلة على هذا الأصل العظيم، كله من أوله إلى آخره، أوله الحمد لله رب العالمين، هذا دليل على وجوب العبادة لله جل وعلا، لأن الحمد أعظمه العبادة، أعظم الحمد أن تحمد أن تعبده بها عبادة، فيجب أن تكون لله رب العالمين، والسورة كلها في العبادة، لهذا إما عبادة الربوبية وإما عبادة الأسماء والصفات، عبادته بأسمائه وصفاته كقول الرحمن الرحيم، أو عبادته بالمعاملة التي تجري من العبد، إياك نعبد وإياك نستعين. فكذلك سور القرآن فهي كلها في التوحيد وفي ذكر الجزاء عليه وذكر جزاء من ترك التوحيد وعقابه، وذكر ما قصه الله جل وعلا مما فعل به بأهل التوحيد أو أهل الشرك، منذ أرسل أول رسول نوح إلى أن ختمت الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم. الواقع أن القرآن كله في التوحيد، ولكن هنا يقول في هذه الآية النوابح وأن المساجد لله، وأن الواو عاطفة على ما سبق، وهي قوله قل أوحي إلي أنه، وكل ما سورة عطفت على هذا، وأن المساجد لله يعني أوحي إلي أن المساجد لله المعنى، والوحي أمر، والمساجد إما أن تكون مواضع السجود، الأماكن التي بنيت للسجود فيها والصلاة تكون لله، يجب أن تكون محلا للعبادة الخالصة لله جل وعلا، وأن لا يكون فيها شيء لغير ذلك، أو أن تكون المساجد أعضاء السجود، أعضاء السجود يعني أنها لا يجب أن تكون خالصة لله، وأن لا يكون سجود العبد لأحد من الخلق، لشيء من الخلق، فلا تدعو. الدعاء هنا يقصد به دعاء العبادة، وهو غالب ما في القرآن يأتي دعاء العبادة، لأن الدعاء ينقسم في القرآن إلى قسمين، دعاء يسمى دعاء المسألة، وهو السؤال لشيء معين، كقول الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا دعاء مسألة، ودعاء عبادة، قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وكقوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذه فسرت بدعاء العبادة وفسرت بدعاء المسألة، كل عبادة تتضمن المسألة ولا بد، كل دعاء عبادة يتضمن المسألة، وكذلك المسألة تتضمن الذل والخضوع والحاجة وهي عبادة، لأن العابد يعبد حتى يتحصل على ما ينفعه من المعبود، ويدفع بعبادته ما يضره ويخاف ويرهبه للمعبود الذي يملك ذلك، ولا بد أن يكون المعبود مالكا للمرجو ومالكا لدفع المرهوب المخوف، وإلا تكون عبادته ضلال، كما بين الله جل وعلا عن المشركين أنهم عبادتهم أنها ضلال ولا تجدي شيء. وقوله أحد، أحد نكرة جاءت في سياق النهي تكون عامة، ولهذا شملت الخلق كله، فلا يجوز أن يدعى غير الله جل وعلا، فهذا من خصائص الله، ومعنى ذلك أن الله خلق العباد وألزمهم بحق الله، وحقه عباد العبادة، فيجب أن تكون خالصة الله، فإن قدر أن أحدا منهم يجعل من العبادة شيئا لغيره فهو الشرك الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفر. وقوله الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا أقرب قريب. هذه من لوازم العبادة، مسألة هذه من لوازمها، لازمة للمسألة الأولى وليس مسألة مستقلة تكون أصلا، نقول مثلا الأصل الأول عبادة الله والأصل الثاني عدم الشرك والأصل الثالث عدم موالاة الكفار. نقول هذه المسائل الثلاث كلها تؤول إلى شيء واحد وهو إلى عبادة الله وحده، أن يعبد وحده. ولا توجد عبادة الله إلا بترك الشرك، ولا يمكن أن تكون العبادة عبادة صحيحة إلا بمعاداة أعداء الله وموالاة أولياء الله، كما قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هل بقي في هذا من الخلق شيء؟ الآية ما تركت شيء أبدا للخلق، كما قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هل بقي في هذا من الخلق شيء؟ الآية ما تركت شيء أبدا للخلق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أصبح الأمر كله بيد الله جل وعلا، فإن أعطي أحد من الخلق شيء فهو منه من الله فضل وسوف ينزع منه ويعطى غيره لا يستقر عنده. المال الذي يكتسبه الإنسان بكده وكدحه وعمله فضل من الله ونعمة، لأن الله قواه ويسر له الأسباب، ثم بعد ذلك سوف يتركه للوارث، وربما أكله من يستعين به على معصية الله ولا يحمد الجامع له، لا يحمده، مقصود أنه يسلب ما أعطي. إن الأمر كله لله، يرجع إلى الله جل وعلا، هو مالك الملك، وسواء كان ملكا تام يعني نسبيا ولا ما فيه ملك تام في الدنيا أبدا أو كان ناقصا. ثم قال بعد ذلك: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ليس من الله في شيء. دلت الآية على أن هذا من تمام عبادة الله، من لوازمه، لازم عبادة الله ألا يتخذ العابد الكافر وليا له. والموالاة معناه هي المحبة والنصح، ابداء النصيحة والموافقة، وكون الإنسان يكون معه. نعم. أما إذا جاءت المناصرة النصرة هذا يسمى تولي، وهذا هو اللي ومن يتولهم فهو منكم فهو منهم، يعني فهو كافر مثلهم. تولي الذي يكون فيه المناصرة بأن يناصرون، أما بالمال أو بالسلاح أو بالنفس، فهذه كفر بالله جل وعلا. إذا كان الفاعل لذلك مسلم فقد ارتد عن الإسلام، صلى الله عليه وسلم. قول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فهو منهم. وقوله ولو كان أقرب قريب، يعني لو كان هذا الذي يتولاه وهو كافر ابنه أو أباه، هذا هو أقرب القريب، الابن والأب. لو كان أبوه أو ابنه فتولاه مع كفره فإنه يكون محابا لله ولرسوله ومنفي عنه الإيمان، ليس بمؤمن، يكون مؤمنا. قال الدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله إلى آخر الآية، ومعنى قوله لا تجد يعني لا يوجد، بمعناه لا يوجد من يؤمن بالله ويواد المشركين، يواد من حب الله ورسوله. يعني أما الإيمان لا يجتمع في قلب إنسان مع موالاة الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. محادة الله هي أن يكون الله في حد وهذا في حد، الله في حد والمحاد له في حد، معنى أنه حد في حد، أن الله يأمر بهذا وينهى عن هذا، والمحاد يفعل المنهي عنه ويترك المأمور به. هذه هي حقيقة المحادة، يعني أن يكون غير موافقا لله جل وعلا فيما يأمر به ولا فيما ينهى عنه، يخالفه. فإذا كان كذلك فهو محاد لله، وإذا ظهر ذلك وجب معاداته، وجبت معاداته على المؤمنين ولو كان أقرب قريب، أو كان أبوه أو أمه، بدليل الآية هذه لا تجد قوما يؤمنون بالله، يعني لا يحصل الإيمان في قلوبهم مع موادة الكافرين. يؤمنون بالله واليوم الآخر، وقوله واليوم الآخر إشارة بأنه لا نصيب لهم في اليوم الآخر، لأنهم لم يعدوا شيئا له، وقد فقد الاستعداد له بكونهم مالا والكفار، ولا بد أن يكون في ذلك معاداة المؤمنين، لأن موالاة الكافرين تقتضي معاداة المؤمنين، فتنعكس القضية، تصبح القضية معكوسة تماما، وهذا هو المحادة، هذه هي المحادة. يقولوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هنا كلمة أو للتنوير، كان كذا وكذا، والآباء بدأ بهم للقرب، ثم الأبناء، وهؤلاء هم أقرب شيء للإنسان. وقد يكون الإبن أكثر محبة من الأب، قد يحب ابنه أكثر من محبة أبيه، ومع ذلك يعني جعل هذا مع هذا، يعني لأجل أن يتبين أنه لا يحصل الإيمان إلا بالتبري من الكافر، وإن كان أب الإنسان أو ابنه، وأنه لا عذر له في تولي من كان كافرا بكونه من أقربائه ابن أو ابن. أما الإخوان والعشيرة فهم أبعد من ذلك، ولكن ذلك نص عليهم ليبين أن الأمر شديد في هذا. وقوله أولئك، هذه الإشارة إشارة إلى الصحابة الذين حصلت منهم في بدر خلاف ما ذكر هنا، منهم من قتل أباه ومن قتل قريبه، لأنه كان كافرا، فأشير إليهم لهؤلاء المؤمنين الذين قتلوا أقرباءهم يوم بدر وهم أقرباءهم لأنهم على الكفر. وهذا من أعظم المعاداة كونه يقتل إمعانا في معاداته، وكذلك اتباعا لطاعة الله جل وعلا ومرضاته. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني الصحابة الذين فعلوا القتل لأقربائهم، وأيدهم بروح منه. الروح هنا بروح منه أكثر من كون يكون النصر، ليس النصر فقط، الروح الذي يكون من الله وله الإيمان، الإيمان الذي يثبت في القلب ولا يتزعزع ويصبح يقدم على قتل أبيه وابنه وأخيه إذا كان كافرا طاعة لله جل وعلا. هذا تحلى به الصحابة، تحلى بهذه الصفة، ولهذا الإشارة إليهم في هذا، وليست في هذه القصة فقط، في جميع أوقاتهم وحالاتهم كانت هذه صفتهم. في بعض المغازي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم منافقون، منهم عبد الله بن أبي بن أبي سلول، هي غزوة المريسية المعروف، نزلوا على في مكان كان فيه ماء قليل، فذهب غلمان من الصحابة، واحد من المهاجرين واحد من الأنصار ليستقوا، فتزاحموا على الماء، المشحيح قليل، فتزاحموا عليه وتشاحوا عليه، فقال المهاجر يا للمهاجرين، وقال ذاك يا للأنصار، يعني دعوة جاهلية أيضا. فسمع ذلك عبد الله بن أبي، فقال ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كقول القائل سم من كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل. ويقصد بالعز نفسه قبحه الله وقبيله، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار يقول لأصحابه ألم أقل لكم لا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا ويرجعوا، يعني لا تقدموا للمهاجرين شيء، الشيء الذي ذكره الله جل وعلا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالرحيل، وكانت عادته هكذا، إذا حصل شجار أو نزاع فيستقر يمشي حتى ما يتمادى هذا الشيء حتى ينقطع، هذا من العلاج الذي كان يصنعه صلى الله عليه وسلم ويفعله، ما يريد أن تنتشر الفتن، يريد أن يقلل الفساد مهما كان بأي وسيلة بأي طريق. ثم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونزل القرآن، وكان ابنه عبد الله أيضا، اسمه عبد الله وأبوه عبد الله، من خيار الصحابة وفاضل الصحابة. فسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقتل أبي عبد الله بن أبي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل تقتل أبي؟ قال لا. ومن قال لك؟ قال إذا كنت تريد أن تقتله فمرني فأقتله، إني أخشى أن يقتله رجل من المسلمين، فلا أصبر أرى قاتل أبي أنظر إليه، أخشى أن أقتله فأكون من أهل النار. قال لا، ولكن نحسن صحبته، ولكن نحسن صحبته. مرة فلما قاربوا إلى المدينة ذهب الإبن طلاب هذا واخترط السيفة ووقف لأبيه فقال له والله ما تدخلها ما تدخلها حتى تشهد على نفسك أنك أنت الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العز. حتى وليد بن كيف يصنع بأبيه؟ فشهد رأى السيف السيف خلفه فلم يشهد أنه أذل قال أنه الأذل ما دخل. المقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه بإخلاص وصدق وثبات على الحق أمدهم به ومحبة له للحق وبغضا وكراهة للباطل وثباتا على ذلك. وهذا هو الروح الذي يكون من الله جل وعلا للعبد. فهم المقصودون في هذه الآية أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ثم ذكر ما يجزيهم به الآخرة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات معروف أنها الجنة البستان الذي تغطت أرضه بالأشجار والزرع سمى جنة وفيه الأنهار لأنه من الاجتنان وهو الستر سترت أرضها الجنة بالأشجار والزروع وكل أرض سترت بالزرع والشجر سمى جنة. وإذا كانت الأنهار تجري من تحتها فهذا زيادة وصف وخير. الجنة التي وعدها الله جل وعلا المؤمنين ما أحد يعرف عنها شيء يعني مشاهدة وإنما يعرف عنها بالخبر. والخبر ليس كالمعاينة لأنه ليس عندنا شيء من جنسها ما يوجد عندنا في الدنيا شيء من جنس الجنة التي وعدها المؤمنون حتى يمكن أن يعرفوها أو يعرفوا شيئا من صفاتها معرفة حقيقية. هذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس عندكم في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء أسمى يعني عنب نخل حور شجار أنهار لبن خمر أسمى مجرد أسمى أما الحقائق فلا لا في المذاق ولا في المنظر ولا في المشموم ولا في غير ذلك. ولهذا أهل الجنة ما عندهم فضلات أبدا ما في بول ولا في غائط يأكلون ويذهب رشحا لأنه ما في فضلة لطيبه وحسنه ما فيه شيء يكون فاسد أبدا إنما هو غذاء كامل كله غذاء. الله جل وعلا يقول في آية ذكرها جزاء لمن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعو ربهم خوفا وطمعا يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ما تعلم نفس. فهنا نفس يدخل فيها الملائكة والأنبياء وغيرهم ما أحد يعلم هذا أحد يعلم ذلك إنما هي مخبوءة لهم. ولما قام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف في هذا المسجد مسجده صلى الله عليه وسلم مثلت له الجنة والنار في نفس المسجد، فصار يتقدم فتقدم خلفه، لأنه ما كان بجوار الحائط، كان في وسط المسجد قلة المصلين ما هو كثيرون، فتقدم فتقدمت الصفوف خلفه، ثم تأخر صار يتقهقر على خلف وصارت الصفوف تتقهقر، هم لا يعرفون ما السبب. فلما قضى الصلاة خطب خطبة معروفة وقال لقد عرضت علي الجنة والنار، أو قال مثلت لي الجنة والنار دون هذا الحائط، فرأيت في النار عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبة، لأنه أول من سيب السوائب وحمل حامي وغير دين إبراهيم، ورأيت فيها امرأة في هرة حبستها لا يطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رأيتها تخمشها تخمش وجهها وهي في النار، وعرضت الجنة فلم أرى منظرا كاليوم قط، وقد هممت أن أتناول منها قط، فلما رأيتموني تقدمت، ثم بدا لي ألا أفعل، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وش القطف؟ القطف عنقود عنب، عنقود عنب لو أخذه لبقيت الأمة كلها تأكل منه وهو باقي ما ينتهي. هذا من ناحية البقاء، لأن الذي في الجنة لا يفنى. وحينما رأيتموني تقهقرت خشيت منها، حتى قلت يا ربي وأنا فيه خشيت أن تأتي علينا. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، عنقود عنب. فمعنى ذلك أن هذا خلاف ما المعهود، شيء خلاف المعهود. قال تجري من تحتها الأنهار، جاء في الحديث أن أنهار الجنة تجري بلا أخدود، حديث رواه الإمام أحمد، تجري بلا أخدود، والأخدود هي الجوانب التي توضع لمنع الماء لينتشر، إما أن يحفر الماء هو ويعمل له أخدود أو تعمل له. يقول خالدين فيها، الخلود هو الدوام الذي لا ينتهي لا ينقطع، مع هذا النعيم خالدين فيها، ففي هذا تمام السعادة وتمام الحياة، يعني أمنوا الموت وأمنوا الألم والعذاب وتنعموا. هل بعد هذا شيء؟ قل نعم، بعده شيء أفضل من هذا، وهو قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا أعلى ما في الجنة من نعيم رضا الله عنهم، كونه رضي عنهم ورضوا عنه. أما رضاهم عنه فليس عجيبا، ليس عجيب، لأن الله هو ذو الفضل، هو الذي بدأ بالإحسان والفضل وختم به. فضله على العبد ما يحصى، فتفضل بالإيمان إن جعل العبد مؤمنا، ثم تفضل بجزائه، بجزاء أن جزاه الجنة. ولكن معروف أن مذهب أهل السنة هو الحق الذي دل عليه القرآن، أن التنعم بالجنة ليس في الأكل والشرب و المنكح والمرتدات البدنية التي تؤكل وتحس ليست في هذه فقط، أعظمها الامتثال بالله جل وعلا، النظر إليه، هذا هو أعلى النعيم، النظر إلى الله. ولهذا جاء قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة تكون على الحسنى أفضل منها، الزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا. ويقول جل وعلا في أعدائه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول العلماء: الحجاب هذا أشد من العذاب، أشد أنواع العذاب الحجاب، هذا من أشد العذاب، وهو يقابل ما يحصل للمؤمنين من النظر، من نظرهم إلى ربهم جل وعلا. فهذا يتفاوتون في تفاوت عظيم، تفاوت عظيم. منهم من ينظر إلى ربه في أول النهار وآخره وآخرة، أن الجنة ما عندهم ليل ونهار ولا عندهم شمس، ولكن مع ذلك يعرفون، يعرفون الليل والنهار، يعني عشية بكرة وعشية. يعني هذا جاء أن منهم من ينظر إلى ربه جل وعلا بكرة وعشية، وهذا هو أعلى أهل الجنة، منهم ينظر إليه في كل جمعة، كل جمعة مرة. وقوله: أولئك حزب الله، يعني الصحابة الذين ذكر أنهم كتب في قلوبهم الإيمان وأيدوا بروح من الله، وكل من عمل عملهم فإنه يكون له هذا الوعد الكريم إلى يوم القيامة: ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولا يقوم من حزب الله إلا إذا انحزب وتميز عن حزب الشيطان، أما إذا كانت الأمور متداخلة فإنه يكون فساد في الأرض، يكون فساد عظيم عريض، كما قال جل وعلا لما ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض وأن الكافرين بعضهم أولياء بعض، قال: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إلا يقع هذا منكم، يعني معاداة أعداء الله، موالاة أولياء الله، تكن الفتنة والفساد الكبير العظيم. ثم قال: اعلم ارشدك الله. هذا كله مقدمات، والظاهر ان هذا ليس من كلام الشيخ، الا انه ليس يعني في الواقع هذا شيء مركب، يجوز ان يكون هذا من جمع بعض تلامذته عندما كان يتكلم ويقرر المسألة، لانها سلسة هذه الاصول التي ستأتي، وإنما هي كلها أصل واحد، وإنما هي مقدمة للأصول الثلاثة. سبق أن قلنا إنها أصول الثلاثة جاءت مجملة، وهو كذلك جاءت مجملة في المسائل الأولى أجملها إجمالا، ثم سيأتي التفصيل، لأنه رحمه الله وضع هذه الرسالة لعامة المسلمين للعوام وليس لطلبة العلم. أما هذا الكلام المجمل هذا يناسب طلبة العلم الذين يعرفون الإجمال والتفصيل ويعرفون المسائل التي تكون يعود بعضها إلى بعض. هنا مثله أيضا، لأنه لا يزال الآن في الإجمال: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا دعاء، لأن المخاطب الذي أمر بالعلم والعادة أنه إذا كانت المسألة تحتاج إلى فكر وإلى نظر يقال هذا القول، يقال اعلم حتى يتنبه السامع أن هذا يحتاج إلى كذين يعرف ذلك. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده، يعني هذا الفرق بين هذا وبين قوله الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، لا فرق بين هذا وهذا، مسألة واحدة، فهو تكرار. والحنيفية مأخوذة من الحنف، والحنف هو العدول والميل قصدا عن كل دين إلى دين الله الذي أمر الله جل وعلا به، وهذا هو دين الرسل كله، كما قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. هذا دين الرسل كله، ومقصوده أن الإخلاص الذي هو خلوص العبادة لله ما هو الذي أمرنا به، هو الذي كلفنا به، وصدق هذا يكون ذلك مكررا، أن تعبد الله مخلصا له الدين. وما أكثر الآيات التي جاءت بهذا، ما أكثرها، كما قال جل وعلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، يعني إذا لم يكن الدين خالص فليس لله. الله أغنى الشرك عن الشرك، إذا جعل في العبادة الشيء لغيره ترك العبادة، تركها لذلك الغير، لأنه غني كريم جل وعلا، فلا بد أن يكون الدين خالص. ثم قال بعد هذا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. ويقول جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والخطاب لمن؟ السورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، لمن؟ كل الذين جاءتهم الأوامر كلهم، ثم هو لنا نحن المقصودون به. فالإخلاص هو دين الله الذي لا يقبل إلا هو، وإذا لم يكن خالصا فلا يخلو، إما أن يكون مردودا أصلا، وإما أن يكون ناقص إذا شابه شيء من الرياء اليسير الذي لا يبطل، الرياء اليسير الذي قد لا يبطل يكون أصغر. ولكن الأدلة تدل على أن الأمل إذا شابته شائبة الرياء أنه مردود فأنه لا يقبل. الآيات في ذكر الإخلاص كثيرة، والإخلاص معناه صدق النية وعزيمة القلب في الأمل أن يكون لله وحده، يكون له فيه شيء من غير الله جل وعلا. ويصبح الإنسان في سره وعلانيته سواء ناحية العمل، ما هو إذا صنع الناس نشط وأدى الأعمال بنشاط وإذا غاب عنهم كسب صارت عمل هذا، وما هو هكذا الإخلاص.
الإخلاص أن يكون في محضره مثله في مغيبه مثله في محضره، يعني لا يتأثر بالناس ولا يؤثرون عليه ولا يبالي بهم من ناحية العبادة، لأنه يعلم يقينا أنهم لا ينفعونه ولا يضرونه، وهو لا يعمل لهم، يعمل لربه جل وعلا. ولو ذبح وأثني عليه ما زاده ذلك شيء، لأنه يعرف نفسه أكثر من غيره. ولو قدح فيه ما تأثر أيضا، بل ربما استأنس للقدح فيه. لماذا؟ لأنه في الواقع يكتسب عملا ليس من نفسه، يكتسب عمل أجر ليس من نفسه، وليس مقصده الظهور أمام الناس والرفعة ترفع على عباد الله، مقصده أن يؤدي عملا لله جل وعلا يكون راضيا عنه به، هذا مقصود أن يرضي ربه فقط. ومع ذلك لا يجوز أن يزدري عباد الله، لا يجوز أن يترفع عليهم، لا يجوز أن يدعوه ذلك إلى احتقارهم أو تنقصهم، بل يؤدي حق ربه وحق عباد الله عليه، يؤدي هذا وهذا، لأن المؤمن له على أخيه حقوق. فالمقصود أن الإخلاص الذي هو يقول ملة إبراهيم هو دين نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، والله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا لله. قالوا بذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يعني لهذه الملة الحنيفة، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معناه أنه خلقهم لتكون منهم العبادة، هم لتحصل منهم العبادة، يعني فعل الخلق جل وعلا الإيجاد والإظهار من العدم إلى الوجود على هذه الصفة، وأعطاهم ما يلزم لخلقهم، يعني حياتهم لحياتهم، والثانية طلبا تكون منهم التي هي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا وجه الأمر للجن والإنس لأنهم المكلفون، لأنهم العقلاء. خلقت الجن والإنس، وقدم الجن هنا على الإنس، لماذا؟ قال إنه لقدمهم في الوجود، والله أعلم أنهم أقدم من الإنس في الوجود. قال لأن الجن غير مائيين، واقتضى ذلك الإيمان بهم من الإنس، يؤمن بذلك، وحتى لا يتقرب إلى أحد من يظن بعض الظنون أنهم غير مكلفون، فهم مكلفون ومجازون كجزاء الإنس، كجزاء الإنس. ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون، ومنهم الشياطين ومنهم البررة، وهم ذرية الشيطان، ذرية إبليس، ذريته منهم المؤمنون. المقصود أن هذه الآية أشكلت على كثير من المتكلمين إشكالا عظيما ما تخلصوا منها،
ما تخلص من الإشكال حتى صار هذا الإشكال مربكا، لأنها واضحة وظاهرة، ولكن إذا أراد الله جل وعلا عمى إنسان يعني عمى قلبه إنه لا يملك له من دون الله شيء. فالإشكال وجه الإشكال الذي استشكلوه وأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأخبر أنه خلقهم للعبادة، والواقع أن أكثرهم لا يعبد، فأين الخبر؟ هل خبر الله يتخلف؟ جاءت الإشكالات هنا. يقال في الجواب عن هذا أنه ليس المقصود الإخبار بعبادتهم خلق كما أخبر بخلقهم، وإنما المقصود أنه خلقهم وهيأهم للعبادة وأمرهم أن يعبدوا، أن توجد العبادة منهم حتى يمكن أن يجزوا. أما لو كانت العبادة مرغمين عليها كإرغامهم على الخلق فأي فائدة في جزائهم؟ أي فائدة؟ ولهذا يقول علماء السنة إن هذه تدل على الحكمة، حكمة من الخلق، أن الله خلق خلقه لحكمة وهي أمرهم للعبادة. فيكون نظير هذه الآية قوله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قل عن أبي طالب رضي الله عنه وغيره تفسيرها يعني لا يؤمر ولا ينهى، يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى، يعني لا يكلف بعبادة الله جل وعلا، فهو خلق للأمر والنهي، والعبادة هي الأمر والنهي. وإذا جاءت ذكر العبادة فالمقصود بها التوحيد، التوحيد، لأنه لا يقبل عبادة إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا. وما لا يعبدون يوحدون، يعني يريد أن يبين هذا أن العبادة هي التوحيد. ما لا يعبدون يوحدون، ثم قالوا أعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد، يعني أنه آكد المأمورات وأعظمها، وضده كذلك أعظم ما نهى عنه. ولا يمكن أن يوجد توحيد إلا باجتناب الشرك، هذا أمر لازم. ولهذا يقول جل وعلا في الآية التي سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين رشد الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.